بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير رحمه الله تعالى: فصل. إذا عرفت هذه الأصول فاعلم أن الله تعالى جعل العبادة له أنواعا اعتقادية، وهي أساسها، وذلك أن يعتقد أنه الرب الواحد الأحد الذي له الخلق والأمر وبيده النفع والضر، وأنه الذي لا شريك له ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، وأنه لا معبود بحق غيره وغير ذلك من لوازم الإلهية. ومنها لفظية، وهي النطق بكلمة التوحيد، فمن اعتقد ما ذكر ولم ينطق بها لم يحقن دمه ولا ماله، وكان كإبليس فإنه يعتقد التوحيد بل ويقر به كما أسلفناه عنه، إلا أنه لم يمتثل أمر الله بالسجود فكفر. ومن نطق بها ولم يعتقد حقن ماله ودمه وحسابه على الله، وحكمه حكم المنافقين. وبدنية كالقيام والركوع والسجود في الصلاة، ومنها الصوم وأفعال الحج والطواف. ومالية كإخراج جزء من المال امتثالا لما أمر الله تعالى به. وأنواع الواجبات والمندوبات في الأموال والأبدان والأفعال والأقوال كثيرة، لكن هذه أمهاتها. وإذا تقررت هذه الأمور فاعلم أن الله تعالى بعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم يدعون العباد إلى إفراد الله تعالى بالعبادة، لا إلى إثبات أنه خلقهم ونحوه، إذ هم مقرون بذلك كما قررناه وكررناه. ولذا قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده، أي لنفرده بالعبادة ونخصه بها من دون آلهتنا. فلم ينكروا إلا طلب الرسل منهم إفراد العبادة لله، ولم ينكروا الله تعالى ولا قالوا إنه لا يعبد، بل أقروا بأنه يعبد وأنكروا كونه يفرد بالعبادة، فعبدوا مع الله غيره وأشركوا معه سواه واتخذوا معه أندادا، كما قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون أنه لا ند له. وكانوا يقولون في تلبيتهم للحج: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكان يسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم عند قولهم: لا شريك لك، فيقول: قد، أي أفردوه جل جلاله لو تركوا قولهم إلا شريكا هو لك. فنفس شركهم بالله تعالى إقرار به تعالى، كما قال تعالى: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. فنفس اتخاذ الشركاء إقرار بالله تعالى. ولم يعبدوا الأنداد بالخضوع لهم والتقرب بالنذور والنحر لهم إلا لاعتقادهم أنها تقربهم إلى الله زلفى وتشفع لهم لديه. فأرسل الله الرسل تأمرهم بترك عبادة كل ما سواه، وتبين أن هذا الاعتقاد الذي يعتقدونه في الأنداد باطل، وأن التقرب إليهم باطل، وأن ذلك لا يكون إلا لله وحده. وهذا توحيد العبادة، وقد كانوا مقرين كما عرفت في الأصل الرابع بتوحيد الربوبية، وهو أن الله هو الخالق وحده الرازق وحده. ومن هذا تعرف أن التوحيد الذي دعتهم إليه الرسل من أولهم، وهو نوح عليه السلام، إلى آخرهم، وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، هو توحيد العبادة. ولذا تقول لهم الرسل: ألا تعبدوا إلا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد كان المشركون منهم من يعبد الملائكة ويناديهم عند الشدائد، ومنهم من يعبد أحجارا ويهتف بها عند الشدائد، وهي في الأصل صور رجال صالحين كانوا يحبونهم ويعتقدون فيهم، فلما هلكوا صوروا صورهم تسليا بها، فلما طال عليهم الأمد عبدوهم، ثم زاد الأمد طولا فعبدوا الأحجار، ومنهم من يعبد المسيح، ومنهم من يعبد الكواكب ويهتف بها عند الشدائد. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى عبادة الله وحده، بأن يفردوه بالعبادة كما أفردوه بالربوبية، بربوبيته للسماوات والأرض، وأن يفردوه بمعنى ومؤدى كلمة لا إله إلا الله، معتقدين لمعناها، عاملين بمقتضاها، وأن لا يدعو مع الله أحدا. قال تعالى: له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وقال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أي من شرط الصدق في الإيمان بالله أن يتوكلوا إلا عليه، وأن يفردوه بالتوكل كما يجب أن يفردوه بالدعاء والاستغفار. وأمر الله عباده أن يقولوا: إياك نعبد، ولا يصدق قائل هذا إلا إذا أفرد العبادة لله تعالى، وإلا كان كاذبا منهيا عن أن يقول هذه الكلمة، إذ معناها: نخصك بالعبادة ونفردك بها دون كل أحد، وهو معنى قوله: فإياي فاعبدون وإياي فاتقون، لما عرف من علم البيان أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، أي لا تعبدوا إلا الله، ولا تعبدوا غيره، ولا تتقوا إلا الله، ولا تتقوا غيره، كما في الكشاف. فإفراد الله تعالى بتوحيد العبادة لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله له، والنداء في الشدائد والرخاء لا يكون إلا لله وحده، والاستغاثة والاستعانة بالله وحده، واللجوء إلى الله، والنذر والنحر له تعالى، وجميع أنواع العبادات من الخضوع والقيام تذللا لله تعالى، والركوع والسجود والطواف والتجرد عن الثياب والحلق والتقصير، كله لا يكون إلا لله عز وجل. ومن فعل شيئا من ذلك لمخلوق حي أو ميت أو جماد أو غيره فقد أشرك في العبادة، وصار من تفعل له هذه الأمور إلها لعابدين، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرا أو قبرا أو جنيا أو حيا أو ميتا، وصار العابد بهذه العبادة أو بأي نوع منها عابدا لذلك المخلوق مشركا بالله. وإن أقر بالله وعبده فإن إقرار المشركين بالله وتقربهم إليه لم يخرجهم عن الشرك وعن وجوب سفك دمائهم وسبي ذراريهم وأخذ أموالهم غنيمة، فالله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك، لا يقبل عملا شورك فيه غيره، ولا يؤمن به من عبد معه غيره.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: فصل. والمراد بالفصل هنا اسم يشتمل على مسائل غالبة، والمراد بالأصول التي أشار إليها بقوله: هذه الأصول. إذا عرفت هذه الأصول هي الأصول الخمسة التي سبق ذكرها، في هذا الكتاب. وهذا الفصل بكامله يقرر عقيدة التوحيد ويبين ما ينافي عقيدة التوحيد من الأعمال الشركية التي كان يعملها أهل الجاهلية في كل زمان ومكان. لذا بين هنا أنواعا من العبادات على سبيل الإجمال، فقال منها اعتقادية أي من أعمال القلوب، لأن العمل الاعتقادي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، كالإيمان بوحدانية الله والإقرار بربوبيته وأسمائه وصفاته. وعلى العموم الإيمان بكل ما يجب الإيمان به من أصول الدين وفروعه وحقوقه ومكملاته. يعتقد العبد ذلك بقلبه ويعمل بجوارحه وينطق بلسانه، فإذا فعل ذلك فقد استكمل الإيمان وحقق الإسلام والإحسان. فأساس الدين عقيدة صحيحة سليمة تتضمن الإيمان الحق المنبني على المعرفة والصدق والصواب والإخلاص لله تبارك وتعالى. ومن أنواع العبادة ما هو لفظي، أي عبادة لفظية يتلفظ بها العابد، والعبادة اللفظية بابها واسع، فجميع الأقوال الطيبة من العبادات اللفظية كما قال الله تبارك وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب وعلى رأس العبادات اللفظية النطق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله التي تستلزم وجوب الإيمان برسالته والمتابعة له وطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بشرعه المطهر. ويتبع العبادة بهذه الكلمة الشهادة الشهادتين كل كلم طيب، كقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والتوبة والاستغفار والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكلمة الطيبة عموما، كلها من العبادات اللفظية التي تقرب العبد إلى الله زلفى إذا كانت في محيط الشرع ومما أمر به الشرع. ومن العبادات البدنية أي التي يقوم بها البدن من الحواس والجوارح المتحركة ممثل لها المؤلف بالقيام والركوع والسجود في الصلاة، ومنها الصوم وأفعال الحج والطواف، ومنها طلب العلم والسعي في تحصيله والدعوة إلى الله تبارك وتعالى والجهاد في سبيله، أعمال بدنية وغير ذلك كثير مما يقوم له الإنسان به ببدنه. ومن البدن الحواس السمع والبصر، وعبادة مالية كإخراج جزء من المال فرضه الله عز وجل فيه أو أوجبه الإنسان على نفسه، وذلك كزكاة المال على اختلاف أصنافه، فقد أمر الله بإخراجها، مال قليل من مال كثير. وكذلك الكفارات من المال والنذور الشرعية وما تطوع به الإنسان من الصدقات، هذه من الأعمال البدنية المالية. فعلى هذا العبادات إما أن تكون بدنية محضة، وإما أن تكون مالية محضة، وإما أن تكون مالية وبدنية معا. وكل هذه العبادات بأنواعها جملة وتفصيلا يجب أن يتوجه بها المكلف من عالم الإنس والجن إلى الله وحده دون سواه. ومن أشرك مع الله أحدا غيره على اختلاف أنواع الشركاء الذين جعلهم المشركون أندادا لله، من جعل شيئا من هذه العبادات لغير الله أو لغيره معه فهو المشرك شركا أكبر، إذا مات عليه حرم الله عليه الجنة وأصله النار وبئس القرار. كما قرر المؤلف في هذا الفصل أن الله عز وجل الذي خلق العباد لم يكلهم إلى عقولهم وفطرهم، بل أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وبين الرسل ما في الكتب من الأحكام والحلال والحرام، وعلى رأسها بينوا تصحيح الاعتقاد، أي أن يكون المكلف صحيح الاعتقاد بأن يتوجه بجميع أعماله إلى الله وحده دون سواه، فإن العمل لا يقبل إلا إذا توفر فيه شرطان: الشرط الأول الصواب، ومقتضاه متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الشرع المطهر، والشرط الثاني الإخلاص بأن يخلص العامل في عمله لله وحده بلا شريك، ومن جعل مع الله شريكا فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. إذن أرسل الرسل ليبينوا للناس ما أنزله الله في الكتب ويأمرهم بعبادته وحده دون سواه، ويحذروهم من عبادة ما سواه على اختلاف أنواع المعبودات الباطلة. وأن يبينوا لهم أن توحيد الربوبية وأن إقرارهم به لا يدخلهم في الإسلام، وإنما الذي يدخل في الإسلام هو توحيد الألوهية وهو توحيد العبادة، فعل العباد هذا الذي يدخلهم في الإسلام، وهو النوع من أنواع التوحيد الذي وقعت فيه المعارك والحروب بين حزب الله تبارك وتعالى وهم الرسل وأتباعهم، وبين أحزاب الشياطين من عالم الإنس والجن الذين يدعون إلى النار وبئس القرار. وكتب الله عز وجل أن العاقبة بجنده المفلح لحزبه المفلحين وجنده الصالحين، وأن الخزي والعار والنار لمن قدموا طاعة الشيطان على طاعة الرحمن، كما قرر المؤلف رحمه الله ما قصه القرآن من تتابع الرسل على الدعوة إلى عبادة الله وحده، فذكر أن أولهم نوح، وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام، وبينهما رسل كثر وأنبياء ودعاة مجددون ومصلحون، كل ذلك ليعبد الله وحده دون سواه، وتنبت عبادة الأصنام والأوثان على اختلاف أشكالها وصورها. وقبل نوح كما جاء عن ابن عباس وهو مما لا مجال للاجتهاد فيه، أن الناس كانوا من آدم عليه السلام إلى عهد نوح كانوا على ملة صحيحة 10 قرون، كل قرن 100 سنة، كانوا على التوحيد، ولم يكن فيهم شرك، حتى فشى الشرك في قوم نوح، وسببه الغلو في الصالحين. سبب الإشراك الغلو في الصالحين، وذلك أن في زمن نوح كان فيه قوم صالحون علماء يرشدون الناس إلى التي هي أقوم بالتي هي أحسن، فلما مات هؤلاء الصالحون قيل إنهم في شهر واحد وسوس الشيطان لمجتمعهم أنكم إذا أردتم أن تكونوا مثلهم في النشاط في العبادة فصوروا صورهم واعبدوا الله عندها، ففعلوا، فعل ذلك الجيل الأول، صوروا صورهم ونصبوها في مجالسهم وعبدوا الله عندها، فدخلوا في البدعة
التي هي بريد الشرك. ثم جاء جيل ثاني فغلوا ومشوا على ما مشى عليه الجيل الأول، ثم نسي العلم ودرست معالم الملة الصحيحة، وجاء جيل ثالث فوسوس لهم الشيطان أن من كان قبلهم كانوا يعبدون هذه الصور أي أهل أصحابها ويستغيثون بهم فيغاثون ويستنصرون بهم فينصرون، حتى فعلوا ذلك فوقعوا في الشرك الأكبر، استغاثوا بهم واستعانوا بهم وقدموا النذور لهم فوقعوا في الشرك الأكبر. فبعث الله نوحا يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. فقضى نوح في دعوته المباركة 1000 سنة إلا 50 عاما كما قص الله ذلك علينا في محكم القرآن. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. وكان رغم تلك الدعوة ما آمن به إلا قليل، كما قال الله عز وجل وما آمن معه إلا قليل. فأمره الله أن يدعو عليهم لئلا يضلوا الفئة المؤمنة، فدعا عليهم كما في آخر سورة نوح فأهلكهم الله جميعا، ولم ينجو إلا من ركب في السفينة، سنة الله في خلقه. وتتابع الرسل جميعا على دعوة التوحيد والتحذير من الشرك وإن اختلفت شرائعهم وتكاليفهم، إذ لله الحكمة يكلف كل أمة من الأمم بما يناسبها وما قضاه وهو العليم الحكيم. وتعددت الأمم إلى 70 أمة كما قال صلى الله عليه وسلم إنكم موفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. حتى ختم الرسل والأنبياء بمحمد عليهم الصلاة والسلام، ودعا قومه إلى ما دعا إليه الرسل قبله، لأن الشرك فشى والعلم اندرس ونسي، وما بقي إلا بقايا من أهل الكتاب وبقايا على بعض دين إبراهيم من العرب. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى توحيد الله وترك الإشراك به. دعاهم أولا بدون قتال 13 سنة كلها إلى توحيد الله ونبذ الشرك، وفرضت معها الصلاة في آخر هذه المدة الطويلة. وآمن معه من آمن، وأوذوا في سبيل الدعوة إلى تحقيق الشهادتين، فصبروا وصابروا حتى جاءت الهجرة إلى طيبة الطيبة وفرغ الجهاد، وفي مقدمة الجهاد الدعوة إلى الله بدون قتال. ولم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام إلا من صد الناس عن الدخول في دين الإسلام وصدوا أنفسهم. قاتلهم لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. واستمر الجهاد 23 سنة حتى انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، توفاه الله عز وجل ورفعه إلى الرفيق الأعلى أي روحه، وأما جسده ففي الأرض كما هو معلوم لأهل للمسلمين أجمعين. بعد أن اكتمل الدين وعم الأرض، دخل الناس في دين الله أفواجا وعم أقطار الأرض رحمة من الله وفضلا، ومشى على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدون وأعوانهم من المهاجرين والأنصار، وابتلوا وامتحنوا. ابتلي أبو بكر الصديق بحروب الردة عندما ارتد كثير من العرب، فأعانه الله ونصره عليهم. وابتلي الفاروق بعده حتى قتل غيلة كما هو معروف، وهكذا بعده الخليفة عثمان رضي الله عنهم جميعا، قتله الخوارج الفجرة، وبعدهم علي رضي الله عنه قتل غيلة. كل ذلك لإعلاء كلمة الله ونبذ عبادة الأصنام والأوثان ومحاربة الانحرافات في الاعتقاد وفي العمل. والحمد لله بقي دين الله محفوظا في كل زمان ومكان، هيأ الله من يدعو إليه ويقيمه لتكون الحجة قائمة على جميع أهل الأرض رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وبعد انقطاع الرسالة وجب تبليغ الدعوة، دعوة التوحيد على العلماء ورثة الأنبياء والرسل، وهم الذين يبلغون ما جاء به المرسلون ببيان الحلال والحرام ودعوة التوحيد والتحذير من الشرك والدعوة إلى حسن السلوك وحسن التعامل مع الله ومع عباد الله. كل ذلك يتولاه العلماء بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ورفعه إلى الملأ الأعلى، رفع روحه إلى الملأ الأعلى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هذه. فهي أمانة في أعناق المسلمين عموما، كل بحسب حاله، وفي أعناق العلماء خصوصا، لأنهم هم الذين يملكون البيان ويملكون العلم، فوجب عليهم البلاغ كما بلغ الرسل والأنبياء رجاء رحمة الله وخشية عقوبته، والله أعلم.
أحسن الله إليكم ونفع بكم. يقول السائل: هل تجوز الصلاة في البيت المغصوب؟
الصلاة في الأرض المغصوبة ومنها البيت المغصوب أو جزء منه. الخلاف بين العلماء فيها واضح، منهم من يرى عدم صحة الصلاة في البيت المغصوب أو جزء منه مغصوب لا تصح الصلاة فيه، ومن العلماء من يقول بصحة الصلاة ولكنه آثم يحمل إثم ما غصب. نعم.
سائر
والذي يظهر رجحانه صحة الصلاة مع الإثم.
أحسن الله إليكم. سائر من إيرلندا يقول:
ومثل الثوب المغصوب والماء المغصوب، الحكم واحد.
أحسن الله إليكم. سائر من إيرلندا يقول: هل يجوز للوارث أن يأخذ من مال مختلط حلال وحرام؟
من مال
مختلط حلال وحرام،
يأخذ من مال إيش؟
الظاهر أنه تركة.
ها؟
الظاهر أنها تركة. هل يجوز للوارث؟
الوارث
إيه؟
الوارث يأخذ المال الحلال وينبذ الحرام، لأن الحرام لا خير فيه، وكل جسم نبت من حرام أو من سحت فالنار أولى به، فليقتصر على الحلال يبارك الله له فيه ويجتنب الحرام ويتخلص منه ينفقه، وليس للأول فيه أجر بل عليه الوزر فيه وهو يتخلص حتى لا يقع فيما وقع فيه المورث من الحرام.
أحسن الله إليكم. سائر من السويد يقول: نويت الهجرة من بلاد الكفر، إلا أن الشيطان يعيدني الفقر ويأمرني بالبقاء لزيادة المال حتى لا أواجه مشاكل في بلدي، فبماذا تنصحني؟
ما دام عرفت بأن البقاء من استحواذ الشيطان عليك لتجمع الأموال فأنت عالم بالحكم، إنما نؤكد لك ما علمته من وجوب الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ولو رجعت إلى بلاد الإسلام بدون مال فالرزق بيد الرزاق ذو القوة المتين، والبقاء في بلاد الكفر خطير على النفس وعلى النجل على النسل، حيث الإنسان مدني بطبعه، فالشباب مع الشباب والشابات مع الشابات، وأي خير يرجى في مخالطة المشركين؟ لا ينتظر إلا الشر المستطير، فنقول له كما قال الله: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفرار من المشركين حتى لا تتراءى نار المشركين ونار المسلمين، وتبرأ ممن جامع المشرك أي سكن معه، وهذا معنى جامع المشرك أي سكن معه، وإنما جاز الذهاب إلى ديار المشركين لحاجة ضرورية كالعلاج أو علم يحتاج إليه أهل الإسلام، أو دعوة يبلغها ثم يعود، أو جهاد، أو ما شاكل ذلك، هذا هو الجائز. نعم.
أحسن الله إليكم. سائر يقول: أنا موظف وكانت علي ديون، إذا سددتها من راتبي لا أجد ما أقتات به، فأخذت من الزكاة من أجل تسديد هذه الديون، فما هو الحكم؟
الحكم صحيح وأخذك صحيح ولا حرج ما دمت مدينا، فإذا قضيت الدين فكف عن أخذ الزكاة وغيرها. نعم.
أحسن الله إليكم. من المغرب فتاة أكرهها والدها على إفطار عدة رمضانات نظرا لبلوغها في سن مبكرة، فهل عليها القضاء؟
نعم عليها القضاء، ولا يجوز لها أن تطيع والدها في معصية الله وترك فريضة من فرائض الله، أي ركن من أركان الإسلام، فهو أساء إليها وهي أساءت إلى نفسها. وكان الواجب أن تسأل مبكرة، والبنت إذا بلغت لتسع سنين فهي مكلفة، ولعشر وما بعد ذلك. فقد ثبت أن امرأة أن بعض النساء تحيض لتسع، لهذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول إني أحبكم في الله، هل الذي لا يسمع الأذان في بلاد الكفر تجب عليه الصلاة في المسجد؟
ما دام قادرا أن يذهب إلى المسجد وجبت عليه الإجابة، إجابة المؤذن، والصلاة جماعة ولو لم يسمع الأذان. فإن الأحوال تغيرت في هذا الزمن، قد يكون المسجد بجانبك وبجانب ذلك أصوات عالية لا تسمع الأذان، فلا عذر لك إلا أن تصلي جماعة، تتخذ وسائل لمعرفة الوقت من الساعة وغيرها، فلا عذر في ترك صلاة الجماعة إلا بعذر شرعي.
أحسن الله إليكم، امرأة تقول بأنه يأتيها خيوط حمراء قبل نزول دم الحيض، فهل تمسك عن الصلاة في هذه المدة التي يأتيها فيها هذه الخيوط؟
هذه مقدمات، تعتبر مقدمات للحيض، فإن حصل الحيض بعدها مباشرة فهي حيض، وإن كان انقطعت فالمرأة تميز بين دم الحيض ودم الفساد. دم الفساد لا تترك الصلاة ولا الصوم من أجله، ودم الحيض هو الذي لا تصح معه الصلاة ولا الصوم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل رزقني الله بمولودة ويصعب علي ذبح العقيقة في اليوم السابع، هل يجوز أن أذبح في أي يوم؟
لا، أنت خذ اليوم الرابع عشر كما قرر العلماء، أو الواحد والعشرين، وإن لم يتسنى لك في هذه المدة ففي أي يوم ذبحت جائز لا حرج.
أحسن الله إليكم، سائل من إيرلندا يقول رجل قال لامرأته إن خرجت من البيت بدون لباس البلد، أي بلده، وهو لباس لا يظهر منه إلا عين واحدة، فأنت طالق، ثم غير رأيه يريد أن يلبسها جلبابا وخمارا، فما الحكم؟
كيف يعني يقول لها إن خرجت؟
إن خرجت من البيت بدون لباس البلد، أي بلده، وهو لبس لا يظهر منه إلا عين واحدة، فأنت طالق، ثم غير رأيه يريد أن يلبسها جلبابا وخمارا، فما الحكم؟
لا لا، وجب عليه الوفاء بما علق الطلاق عليه، ولولا أنه في بلد ما فيها قضاة مسلمين ما أفتيته، لكن هذا طلاق معلق، يجب عليه إما أن يلزمها بما علق عليه الطلاق فلا يقع طلاق، وإما أن يتخلف إلى أي صفة أخرى من اللباس، فعليه إذا لبست لباسا آخر غير الذي علق عليه الطلاق أن يراجع امرأته، إذا كان قال لها لفظة واحدة أو لفظتين يراجعها، يشهد على رجعتها، يقول لاثنين من المسلمين أشهدكما أني راجعت زوجتي، ويحسب عليه الطلاق الذي أوقعه، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير رحمه الله تعالى: فصل. إذا عرفت هذه الأصول فاعلم أن الله تعالى جعل العبادة له أنواعا اعتقادية، وهي أساسها، وذلك أن يعتقد أنه الرب الواحد الأحد الذي له الخلق والأمر وبيده النفع والضر، وأنه الذي لا شريك له ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، وأنه لا معبود بحق غيره وغير ذلك من لوازم الإلهية. ومنها لفظية، وهي النطق بكلمة التوحيد، فمن اعتقد ما ذكر ولم ينطق بها لم يحقن دمه ولا ماله، وكان كإبليس فإنه يعتقد التوحيد بل ويقر به كما أسلفناه عنه، إلا أنه لم يمتثل أمر الله بالسجود فكفر. ومن نطق بها ولم يعتقد حقن ماله ودمه وحسابه على الله وحكمه حكم المنافقين. وبدنية كالقيام والركوع والسجود في الصلاة، ومنها الصوم وأفعال الحج والطواف. ومالية كإخراج جزء من المال امتثالا لما أمر الله تعالى به. وأنواع الواجبات امتثالا لما أمر الله تعالى به، وأنواع الواجبات والمندوبات في الأموال والأبدان والأفعال والأقوال كثيرة، لكن هذه أمهاتها. وإذا تقررت هذه الأمور فاعلم أن الله تعالى بعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم يدعون العباد إلى إفراد الله تعالى بالعبادة، لا إلى إثبات أنه خلقهم ونحوه، إذ هم مقرون بذلك كما قررناه وكررناه. ولذا قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده، أي لنفرده بالعبادة ونخصه بها من دون آلهتنا. فلم ينكروا إلا طلب الرسل منهم إفراد العبادة لله، ولم ينكروا الله تعالى ولا قالوا إنه لا يعبد، بل أقروا بأنه يعبد وأنكروا كونه يفرد بالعبادة، فعبدوا مع الله غيره وأشركوا معه سواه واتخذوا معه أندادا، كما قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون أنه لا ند له. وكانوا يقولون في تلبيتهم للحج: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكان يسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم عند قولهم: لا شريك لك، فيقول: قد، أي أفردوه جل جلاله لو تركوا قولهم إلا شريكا هو لك. فنفس شركهم بالله تعالى إقرار به تعالى، كما قال تعالى: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. فنفس اتخاذ الشركاء إقرار بالله تعالى. ولم يعبدوا الأنداد بالخضوع لهم والتقرب بالنذور والنحر لهم إلا لاعتقادهم أنها تقربهم إلى الله زلفى، وتشفع لهم لديه. فأرسل الله الرسل تأمرهم بترك عبادة كل ما سواه، وتبين أن هذا الاعتقاد الذي يعتقدونه في الأنداد باطل، وأن التقرب إليهم باطل، وأن ذلك لا يكون إلا لله وحده. وهذا توحيد العبادة، وقد كانوا مقرين كما عرفت في الأصل الرابع بتوحيد الربوبية، وهو أن الله هو الخالق وحده الرازق وحده. ومن هذا تعرف أن التوحيد الذي دعتهم إليه الرسل من أولهم، وهو نوح عليه السلام، إلى آخرهم وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، هو توحيد العبادة. ولذا تقول لهم الرسل: ألا تعبدوا إلا الله، واعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد كان المشركون منهم من يعبد الملائكة ويناديهم عند الشدائد، ومنهم من يعبد أحجارا ويهتف بها عند الشدائد، وهي في الأصل صور رجال صالحين كانوا يحبونهم ويعتقدون فيهم، فلما هلكوا صوروا صورهم تسليا بها، فلما طال عليهم الأمد عبدوهم، ثم زاد الأمد طولا فعبدوا الأحجار، ومنهم من يعبد المسيح ومنهم من يعبد الكواكب ويهتف بها عند الشدائد. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى عبادة الله وحده بأن يفردوه بالعبادة كما أفردوه بالربوبية، بربوبيته للسماوات والأرض، وأن يفردوه بمعنى ومؤدى كلمة لا إله إلا الله، معتقدين لمعناها، عاملين بمقتضاها، وأن لا يدعوا مع الله أحدا. قال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وقال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أي من شرط الصدق في الإيمان بالله أن يتوكلوا إلا عليه، وأن يفردوه بالتوكل كما يجب أن يفردوه بالدعاء والاستغفار. وأمر الله عباده أن يقولوا: إياك نعبد، ولا يصدق قائل هذا إلا إذا أفرد العبادة لله تعالى، وإلا كان كاذبا منهيا عن أن يقول هذه الكلمة، إذ معناها نخصك بالعبادة ونفردك بها دون كل أحد، وهو معنى قوله: فإياي فاعبدون وإياي فاتقون، لما عرف من علم البيان أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، أي لا تعبدوا إلا الله، ولا تعبدوا غيره، ولا تتقوا إلا الله، ولا تتقوا غيره، كما في الكشاف. فإفراد الله تعالى بتوحيد العبادة لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله له، والنداء في الشدائد والرخاء لا يكون إلا لله وحده، والاستغاثة والاستعانة بالله وحده، واللجوء إلى الله والنذر والنحر له تعالى، وجميع أنواع العبادات من الخضوع والقيام تذللا لله تعالى، والركوع والسجود والطواف والتجرد عن الثياب والحلق والتقصير كله لا يكون إلا لله عز وجل. ومن فعل شيئا من ذلك لمخلوق حي أو ميت أو جماد أو غيره فقد أشرك في العبادة، وصار من تفعل له هذه الأمور إلها لعابدين، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرا أو قبرا أو جنيا أو حيا أو ميتا، وصار العابد بهذه العبادة أو بأي نوع منها عابدا لذلك المخلوق مشركا بالله. وإن أقر بالله وعبده فإن إقرار المشركين بالله وتقربهم إليه لم يخرجهم عن الشرك وعن وجوب سفك دمائهم وسبي ذراريهم وأخذ أموالهم غنيمة، فالله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك، لا يقبل عملا شورك فيه غيره، ولا يؤمن به من عبد معه غيره.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: فصل. والمراد بالفصل هنا اسم يشتمل على مسائل غالبة، والمراد بالأصول التي أشار إليها بقوله هذه الأصول، إذا عرفت هذه الأصول هي الأصول الخمسة التي سبق ذكرها في هذا الكتاب. وهذا الفصل بكامله
يقرر عقيدة التوحيد ويبين ما ينافي عقيدة التوحيد من الأعمال الشركية التي كان يعملها أهل الجاهلية في كل زمان ومكان. لذا بين هنا أنواعا من العبادات على سبيل الإجمال، فقال منها اعتقادية أي من أعمال القلوب، لأن العمل الاعتقادي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، كالإيمان بوحدانية الله والإقرار بربوبيته وأسمائه وصفاته. وعلى العموم الإيمان بكل ما يجب الإيمان به من أصول الدين وفروعه وحقوقه ومكملاته. يعتقد العبد ذلك بقلبه ويعمل بجوارحه وينطق بلسانه، فإذا فعل ذلك فقد استكمل الإيمان وحقق الإسلام والإحسان. فأساس الدين عقيدة صحيحة سليمة تتضمن الإيمان الحق المنبني على المعرفة والصدق والصواب والإخلاص لله تبارك وتعالى. ومن أنواع العبادة ما هو لفظي، أي عبادة لفظية يتلفظ بها العابد، والعبادة اللفظية بابها واسع، فجميع الأقوال الطيبة من العبادات اللفظية كما قال الله تبارك وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. وعلى رأس العبادات اللفظية النطق بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله، التي تستلزم وجوب الإيمان برسالته والمتابعة له وطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بشرعه المطهر. ويتبع العبادة بهذه الكلمة الشهادة الشهادتين كل كلم طيب، كقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والتوبة والاستغفار والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكلمة الطيبة عموما، كلها من العبادات اللفظية التي تقرب العبد إلى الله زلفى إذا كانت في محيط الشرع ومما أمر به الشرع. ومن العبادات العبادات البدنية، أي التي يقوم بها البدن من الحواس والجوارح المتحركة ممثل لها المؤلف بالقيام والركوع والسجود في الصلاة، ومنها الصوم وأفعال الحج والطواف، ومنها طلب العلم والسعي في تحصيله والدعوة إلى الله تبارك وتعالى والجهاد في سبيله، أعمال بدنية وغير ذلك كثير مما يقوم له الإنسان به ببدنه. ومن البدن الحواس، السمع والبصر، وعبادة مالية كإخراج جزء من المال فرضه الله عز وجل فيه أو أوجبه الإنسان على نفسه، وذلك كزكاة المال على اختلاف أصنافه، فقد أمر الله بإخراجها، مال قليل من مال كثير. وكذلك الكفارات من المال والنذور الشرعية وما تطوع به الإنسان من الصدقات، هذه من الأعمال البدنية المالية. فعلى هذا العبادات إما أن تكون بدنية محضة، وإما أن تكون مالية محضة، وإما أن تكون مالية وبدنية معا. وكل هذه العبادات بأنواعها جملة وتفصيلا يجب أن يتوجه بها المكلف من عالم الإنس والجن إلى الله وحده دون سواه. ومن أشرك مع الله أحدا غيره على اختلاف أنواع الشركاء الذين جعلهم المشركون أندادا لله، من جعل شيئا من هذه العبادات لغير الله أو لغيره معه فهو المشرك شركا أكبر. إذا مات عليه حرم الله عليه الجنة وأصله النار وبئس القرار. كما قرر المؤلف في هذا الفصل أن الله عز وجل الذي خلق العباد لم يكلهم إلى عقولهم وفطرهم، بل أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وبين الرسل ما في الكتب من الأحكام والحلال والحرام، وعلى رأسها بينوا تصحيح الاعتقاد، أي أن يكون المكلف صحيح الاعتقاد بأن يتوجه بجميع أعماله إلى الله وحده دون سواه. فإن العمل لا يقبل إلا إذا توفر فيه شرطان: الشرط الأول الصواب، ومقتضاه متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الشرع المطهر. والشرط الثاني الإخلاص، بأن يخلص العامل في عمله لله وحده بلا شريك. ومن جعل مع الله شريكا فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. إذن أرسل الرسل
ليبين للناس ما أنزله الله في الكتب، ويأمرهم بعبادته وحده دون سواه، ويحذرهم من عبادة ما سواه على اختلاف أنواع المعبودات الباطلة. وأن يبينوا لهم أن توحيد الربوبية وأن إقرارهم به لا يدخلهم في الإسلام، وإنما الذي يدخل في الإسلام هو توحيد الألوهية وهو توحيد العبادة، فعل العباد، هذا الذي يدخلهم في الإسلام، وهو النوع من أنواع التوحيد الذي وقعت فيه المعارك والحروب بين حزب الله تبارك وتعالى وهم الرسل وأتباعهم، وبين أحزاب الشياطين من عالم الإنس والجن الذين يدعون إلى النار وبئس القرار. وكتب الله عز وجل أن العاقبة بجنده المفلح لحزبه المفلحين وجنده الصالحين، وأن الخزي والعار والنار لمن قدموا طاعة الشيطان على طاعة الرحمن، كما قرر المؤلف رحمه الله ما قصه القرآن من تتابع الرسل على الدعوة إلى عبادة الله وحده، فذكر أن أولهم نوح، وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام، وبينهما رسل كثر وأنبياء ودعاة مجددون ومصلحون، كل ذلك ليعبد الله وحده دون سواه، وتنبت عبادة الأصنام والأوثان على اختلاف أشكالها وصورها. وقبل نوح كما جاء عن ابن عباس، وهو مما لا مجال للاجتهاد فيه، أن الناس كانوا من آدم عليه السلام إلى عهد نوح كانوا على ملة صحيحة 10 قرون، كل قرن 100 سنة، كانوا على التوحيد، ولم يكن فيهم شرك، حتى فشى الشرك في قوم نوح، وسببه الغلو في الصالحين. سبب الإشراك الغلو في الصالحين، وذلك أن في زمن نوح كان فيه قوم صالحون علماء يرشدون الناس إلى التي هي أقوم بالتي هي أحسن، فلما مات هؤلاء الصالحون قيل إنهم في شهر واحد وسوس الشيطان لمجتمعهم أنكم إذا أردتم أن تكونوا مثلهم في النشاط في العبادة فصوروا صورهم واعبدوا الله عندها، ففعلوا، فعل ذلك الجيل الأول، صوروا صورهم ونصبوها في مجالسهم وعبدوا الله عندها، فدخلوا في البدعة التي هي بريد الشرك
ثم جاء جيل ثاني فغلوا ومشوا على ما مشى عليه الجيل الأول، ثم نسي العلم واندرست معالم الملة الصحيحة، وجاء جيل ثالث فوسوس لهم الشيطان أن من كان قبلهم كانوا يعبدون هذه الصور أي أهل أصحابها ويستغيثون بهم فيغاثون ويستنصرون بهم فينصرون، حتى فعلوا ذلك فوقعوا في الشرك الأكبر، استغاثوا بهم واستعانوا بهم وقدموا النذور لهم فوقعوا في الشرك الأكبر. فبعث الله نوحا يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. فقضى نوح في دعوته المباركة 1000 سنة إلا 50 عاما كما قص الله ذلك علينا في محكم القرآن. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. وكان رغم تلك الدعوة ما آمن به إلا قليل، كما قال الله عز وجل وما آمن معه إلا قليل. فأمره الله أن يدعو عليهم لئلا يضلوا الفئة المؤمنة، فدعا عليهم كما في آخر سورة نوح فأهلكهم الله جميعا، ولم ينجو إلا من ركب في السفينة، سنة الله في خلقه. وتتابع الرسل جميعا على دعوة التوحيد والتحذير من الشرك، وإن اختلفت شرائعهم وتكاليفهم بإذن الله الحكمة يكلف كل أمة من الأمم بما يناسبها وما قضاه وهو العليم الحكيم. وتعددت الأمم إلى 70 أمة كما قال صلى الله عليه وسلم إنكم موفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. حتى ختم الرسل والأنبياء بمحمد عليهم الصلاة والسلام، ودعا قومه إلى ما دعا إليه الرسل قبله، لأن الشرك فشى والعلم اندرس ونسي، وما بقي إلا بقايا من أهل الكتاب وبقايا على بعض دين إبراهيم من العرب. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى توحيد الله وترك الإشراك به. دعاهم أولا بدون قتال 13 سنة كلها إلى توحيد الله ونبذ الشرك، وفرضت معها الصلاة في آخر هذه المدة الطويلة، وآمن معه من آمن، وأوذوا في سبيل الدعوة إلى تحقيق الشهادتين، فصبروا وصابروا حتى جاءت الهجرة إلى طيبة الطيبة وفرض الجهاد وفي مقدمة الجهاد الدعوة إلى الله بدون قتال. ولم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام إلا من صد الناس عن الدخول في دين الإسلام وصدوا أنفسهم. قاتلهم لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. واستمر الجهاد 23 سنة حتى انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، توفاه الله عز وجل ورفعه إلى الرفيق الأعلى أي روحه، وأما جسده ففي الأرض كما هو معلوم لأهل للمسلمين أجمعين. بعد أن اكتمل الدين وعم الأرض، دخل الناس في دين الله أفواجا وعم أقطار الأرض رحمة من الله وفضلا، ومشى على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدون وأعوانهم من المهاجرين والأنصار، وابتلوا وامتحنوا. ابتلي أبو بكر الصديق بحروب الردة عندما ارتد كثير من العرب، فأعانه الله ونصره عليهم. وابتلي الفاروق بعده حتى قتل غيلة كما هو معروف، وهكذا بعده الخليفة عثمان رضي الله عنهم جميعا، قتله الخوارج الفجرة، وبعدهم علي رضي الله عنه قتل غيلة. كل ذلك لإعلاء كلمة الله ونبذ عبادة الأصنام والأوثان ومحاربة الانحرافات في الاعتقاد وفي العمل. والحمد لله بقي دين الله محفوظا في كل زمان ومكان، هيأ الله من يدعو إليه ويقيمه لتكون الحجة قائمة على جميع أهل الأرض رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وبعد انقطاع الرسالة وجب تبليغ الدعوة، دعوة التوحيد على العلماء ورثة الأنبياء والرسل، وهم الذين يبلغون ما جاء به المرسلون ببيان الحلال والحرام ودعوة التوحيد والتحذير من الشرك والدعوة إلى حسن السلوك وحسن التعامل مع الله ومع عباد الله. كل ذلك يتولاه العلماء بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ورفعه إلى الملأ الأعلى، رفع روحه إلى الملأ الأعلى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هذه. فهي أمانة في أعناق المسلمين عموما، كل بحسب حاله، وفي أعناق العلماء خصوصا، لأنهم هم الذين يملكون البيان ويملكون العلم، فوجب عليهم البلاغ كما بلغ الرسل والأنبياء رجاء رحمة الله وخشية عقوبته، والله أعلم.
أحسن.
أحسن الله إليكم ونفع بكم. يقول السائل: هل تجوز الصلاة في البيت المغصوب؟
الصلاة في الأرض المغصوبة ومنها البيت المغصوب أو جزء منه. الخلاف بين العلماء فيها واضح، منهم من يرى عدم صحة الصلاة في البيت المغصوب أو جزء منه مغصوب لا تصح الصلاة فيه، ومن العلماء من يقول بصحة الصلاة ولكنه آثم يحمل إثم ما غصب. نعم.
سائل:
والذي يظهر رجحانه صحة الصلاة مع الإثم.
أحسن الله إليكم. سائل من إيرلندا يقول:
ومثل الثوب المغصوب والماء المغصوب، الحكم واحد.
أحسن الله إليكم. سائل من إيرلندا يقول: هل يجوز للوارث أن يأخذ من مال مختلط حلال وحرام؟
من مال
مختلط حلال وحرام،
يأخذ من مال إيش؟
الظاهر أنه تركة. الظاهر أنها تركة، هل يجوز للوارث؟
الوارث الوارث يأخذ المال الحلال وينبذ الحرام، لأن الحرام لا خير فيه، وكل جسم نبث من حرام أو من سحت فالنار أولى به، فليقتصر على الحلال يبارك الله له فيه ويجتنب الحرام ويتخلص منه ينفقه، وليس للأول فيه أجر بل عليه الوزر فيه وهو يتخلص حتى لا يقع فيما وقع فيه المورث من الحرام.
أحسن الله إليكم. سائر من السويد يقول: نويت الهجرة من بلاد الكفر، إلا أن الشيطان يعيدني الفقر ويأمرني بالبقاء لزيادة المال حتى لا أواجه مشاكل في بلدي، فبماذا تنصحني؟
ما دام عرفت بأن البقاء من استحواذ الشيطان عليك لتجمع الأموال فأنت عالم بالحكم. إنما نؤكد لك ما علمته من وجوب الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ولو رجعت إلى بلاد الإسلام بدون مال فالرزق بيد الرزاق ذو القوة المتين، والبقاء في بلاد الكفر خطير على النفس وعلى النجل على النسل، حيث الإنسان مدني بطبعه، فالشباب مع الشباب والشابات مع الشابات، وأي خير يرجى في مخالطة المشركين؟ لا ينتظر إلا الشر المستطير. فنقول له كما قال الله: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفرار من المشركين حتى لا تتراءى نار المشركين ونار المسلمين، وتبرأ ممن جامع المشرك أي سكن معه، وهذا معنى جامع المشرك أي سكن معه، وإنما جاز الذهاب إلى ديار المشركين لحاجة ضرورية كالعلاج أو علم يحتاج إليه أهل الإسلام، أو دعوة يبلغها ثم يعود، أو جهاد، أو ما شاكل ذلك، هذا هو الجائز. نعم.
أحسن الله إليكم. سائر يقول: أنا موظف وكانت علي ديون، إذا سددتها من راتبي لا أجد ما أقتات به، فأخذت من الزكاة من أجل تسديد هذه الديون، فما هو الحكم؟
الحكم صحيح وأخذك صحيح ولا حرج ما دمت مدينا، فإذا قضيت الدين فكف عن أخذ الزكاة وغيرها. نعم.
أحسن الله إليكم. من المغرب، ف فتاة أكرهها والدها على إفطار عدة رمضانات نظرا لبلوغها في سن مبكرة، فهل عليها القضاء؟
نعم عليها القضاء، ولا يجوز لها أن تطيع والدها في معصية الله وترك فريضة من فرائض الله، أي ركن من أركان الإسلام، فهو أساء إليها وهي أساءت إلى نفسها. وكان الواجب أن تسأل مبكرة، والبنت إذا بلغت لتسع سنين فهي مكلفة، ولعشر وما بعد ذلك. فقد ثبت أن امرأة أن بعض النساء تحيض لتسع، لهذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول إني أحبكم في الله، هل الذي لا يسمع الأذان في بلاد الكفر تجب عليه الصلاة في المسجد؟
ما دام قادرا أن يذهب إلى المسجد وجبت عليه الإجابة، إجابة المؤذن، والصلاة جماعة ولو لم يسمع الأذان. فإن الأحوال تغيرت في هذا الزمن، قد يكون المسجد بجانبك وبجانب ذلك أصوات عالية لا تسمع الأذان، فلا عذر لك إلا أن تصلي جماعة، تتخذ وسائل لمعرفة الوقت من الساعة وغيرها، فلا عذر في ترك صلاة الجماعة إلا بعذر شرعي.
أحسن الله إليكم، امرأة تقول بأنه يأتيها خيوط حمراء قبل نزول دم الحيض، فهل تمسك عن الصلاة في هذه المدة التي يأتيها فيها هذه الخيوط؟
هذه مقدمات، تعتبر مقدمات للحيض، فإن حصل الحيض بعدها مباشرة فهي حيض، وإن كان انقطعت فالمرأة تميز بين دم الحيض ودم الفساد. دم الفساد لا تترك الصلاة ولا الصوم من أجله، ودم الحيض هو الذي لا تصح معه الصلاة ولا الصوم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل رزقني الله بمولودة ويصعب علي ذبح العقيقة في اليوم السابع، هل يجوز أن أذبح في أي يوم؟
لا، أنت خذ اليوم الرابع عشر كما قرر العلماء، أو الواحد والعشرين، وإن لم يتسنى لك في هذه المدة ففي أي يوم ذبحت جائز لا حرج.
أحسن الله إليكم، سائل من إيرلندا يقول رجل قال لامرأته إن خرجت من البيت بدون لباس البلد، أي بلده، وهو لباس لا يظهر منه إلا عين واحدة، فأنت طالق، ثم غير رأيه يريد أن يلبسها جلبابا وخمارا، فما الحكم؟
كيف يعني يقول لها إن خرجت؟
إن خرجت من البيت بدون لباس البلد، أي بلده، وهو لبس لا يظهر منه إلا عين واحدة، فأنت طالق، ثم غير رأيه يريد أن يلبسها جلبابا وخمارا، فما الحكم؟
لا لا، وجب عليه الوفاء بما علق الطلاق عليه، ولولا أنه في بلد ما فيها قضاة مسلمين ما أفتيته، لكن هذا طلاق معلق، يجب عليه إما أن يلزمها بما علق عليه الطلاق فلا يقع طلاق، وإما أن يتخلف إلى أي صفة أخرى من اللباس، فعليه إذا لبست لباسا آخر غير الذي علق عليه الطلاق أن يراجع امرأته، إذا كان قال لها لفظة واحدة أو لفظتين يراجعها، يشهد على رجعتها، يقول لاثنين من المسلمين أشهدكما أني راجعت زوجتي، ويحسب عليه الطلاق الذي أوقعه، والله أعلم.